الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تيمنان وتبركان في اليوم الأول. نذكر بعض الروايات أو رواية عن الإمام الصادق عليه السلام نقلا عن أمير المؤمنين عليهم أفضل الصلاة والسلام، يقول: يا طالب العلم، إن العلم ذو فضائل كثيرة، فرأسه التواضع، وعينه البراءة من الحسد، وأذنه الفهم، ولسانه الصدق، وحفظه الفحص، وقلبه حسن النية، وعقله معرفة الأشياء والأمور، ويده الرحمة، ورجله زيارة العلماء. يعني يعدد الأوصاف التي لا بد وأن تكون في العالم الحقيقي، مع بيان ما يناسب ذاك الوصف من حيث محله في الجسد. رأسه التواضع، الدلالة على أن هذا أهم شيء، كأنه رأس العلم، أصل العلم. عينه البراءة من الحسد، أذنه الفهم، لسانه الصدق، حفظه الفحص، قلبه حسن النية، وعقله معرفة الأشياء والأمور، ويده الرحمة، ورجله زيارة العلماء، همته السلامة، وحكمته الورع، مستقره النجاة، وقائده العافية، مركبه الوفاء، سلاحه لين الكلمة، سيفه الرضا، قوسه المداراة، جيشه محاورة العلماء، ماله الأدب، ذخيرته اجتناب الذنوب، زاده المعروف، ماؤه أو مأواه في نسخة أخرى الموادعة، دليله الهدى، ورفيقه محبة الأخيار. جعلنا الله إياكم من الأخيار. كان البحث قبل التعطيل في مقدمة الواجب، انتهينا إلى فصل جديد أو جهة جديدة في البحث عن مقدمة الواجب أو عن الواجب الغيري، في تقسيم الواجب إلى النفس والغيري. قلنا أن هناك جهات من البحث، انتهينا إلى جهة هذه الجهة التي عنوانها أنه هل عنوان هذه الجهة والتي لا أذكر رقمها، عنوان الجهة: ترتب الثواب والعقاب على فعل الواجب الغيري وعدم ترتبهما، وكذلك ما هو من لوازم هذا البحث، وهو قربية الأمر الغيري، إمكان أن يكون الأمر الغيري، الوجوب الغيري قربياً. فهنا في هذه الجهة يبحث عن أمرين بحسب الحقيقة، يبحث أمران: الأمر الأول والمقام الأول في أنه هل يترتب ثواب وعقاب على فعل الواجب الغيري وتركه أو لا يترتب ذلك، والأمر الثاني أو المقام الثاني في مسألة القربية: هل يمكن أن يكون الوجوب الغيري وجوب الغيري قربيا؟ وأمرا عباديا أو لا يمكن ذلك؟ وبتبع كلا البحثين هناك بحث ثالث تطبيقي مصداقي، حيث أنه يبحث في بعض الموارد التي ثبت فيها، وهي من المقدمات الواجب والواجبات الغيرية، ثبت فيها القربية والعبادية، وثبت فيها أيضا ترتب الثواب. إذن فهذين الأمرين، هذان البحثان في الواقع مقدمة لذاك التطبيق الفقهي المعروف. أما الأمر الأول وهو أنه هل يترتب على فعل المقدمة ثواب وعلى تركه تركها أي ترك الواجب الغير عقاب أو لا؟ لا إشكال عندهم في أنه لا يترتب على ترك المقدمة عقاب مستقل أي بلحاظ نفس ترك المقدمة. نعم، ترك المقدمة حيث يؤدي إلى ترك ذي المقدمة وهو الواجب النفسي، فيكون تكون العقوبة استحقاق العقوبة على ترك ذاك الواجب النفسي. وأما على ترك الواجب الغيري وهو المقدمة من حيث هو ترك للواجب الغيري لا يكون هناك عقاب فيه، لا عقاب، لا أصل، لا عقاب مستقل ولا زيادة في العقاب. ومن هنا تكثر مقدمات الواجب وقلتها، قلة المقدمات وكثرة المقدمات، كما إذا كان لواجب ما مقدمات كثيرة لا يتكثر العقاب إذا كثرت مقدماته مثلا، وإذا قلت مقدماته يقل العقاب. لا يتكثر العقاب افرضوا أن شخصا ما إذا أراد أن يصلي فلا بد أن يطوي خمس مقدمات، أم يغسل ثوبه، أم يتطهر من الحدث، أم من الخباث، أم يذهب إلى مكان آخر. والآخر لا، إذا أراد أن يصلي لا أحتاج إلا إلى مقدمة واحدة لأن الباقي موجودة موفورة في حقه. فترك كلاهما، ترك الصلاة، لا يعاقب الأول أكثر من الثاني، بل كلاهما يعاقبان بعقاب واحد، بعقاب واحد أو بمقدار واحد. فليس ترك المقدمة مؤثرا لا في إيجاب عقاب جديد، ليس سببا مستقلا لعقاب جديد، ولا أيضا يكون سببا هذا الترك لكثرة وشدة العقاب على الواجب النفسي، حيث أن ترك المقدمة يؤدي إلى انتراك ذي المقدمة وهو الواجب النفسي. ففي جانب العقاب المسألة واضحة ولم يقع فيه بحث من هذه الناحية، وإنما وقع البحث في جانب الثواب، ترتب الثواب على فعل المقدمة. من يفعل الواجب ذي المقدمات هل يترتب على فعل المقدمة الثواب؟ طبعا شرط ترتب الثواب حتى في الواجب النفسي أن يؤتى بها بقصد الامتثال وإطاعة الله، وإلا لو لم يكن الإتيان بالواجب بداع قربي إلهي كما لو جاء به لغرض نفسي، حتى الواجب النفسي لا يكون حينئذ فيه ثواب، كما في الواجبات التوصلية إذا جاء بها لغرض آخر دنيوي فإنه وإن كان يسقط به الأمر ولا يجب حينئذ عليه الإعادة إذا لم يكن واجبا قربيا عباديا، إلا أنه لا يترتب عليه الثواب. فترتب الثواب شرطه حتى في الواجب النفسي في كل فعلين أن يؤتى به من أجل الله بقصد الامتثال أمر الله مضافا إلى الله سبحانه وتعالى. حينما يقال في المقدمة، حينما يؤتى بالمقدمة بقصد امتثال ذي المقدمة، بقصد التوصل إلى ذي المقدمة وامتثال الأمر النفسي، هل يترتب ثواب أو لا؟ لو أتي بالمقدمة لغرض دنيوي كما لو مثلا غسل ثوبه للتنظيف لا مقدمة للصلاة لأن يكون ثوبه نظيفا، لا إشكال في عدم الثواب هنا، لأن هنا لم يقصد التقرب والامتثال وإنما قصد أمرا دنيويا. وأما البحث ما إذا جاء بالمقدمة أيضا مع قصد إلهي قربي، ولو قصد التوصل والامتثال للواجب النفسي من خلال الوصول بهذه المقدمة إلى ذاك الواجب النفسي. حينئذ في هذا الفرض وقع البحث في أنه هل يترتب ثواب أو لا يترتب ثواب. صاحب الكفاية قدس سره اختار أنه يترتب ثواب على هذا، لكن لا بنحو مستقل، بل يترتب ثواب على فعل هذه المقدمة بقصد التوصل، بمعنى أنه سوف يكون الثواب على ذي المقدمة ثوابا أكثر كلما كان ذي المقدمة متوقفا، ذو المقدمة متوقفا على مقدمات طويلة كثيرة شاقة، حينئذ المكلف حينما يأتي بكل تلك المقدمات بقصد التوصل إلى ذي المقدمة وامتثال الواجب النفسي، تؤثر هذه المقدمات التي جاء بها بهذا القصد الثواب، لكن تأثيرها في الثواب نحو الحيثية التعليلية للتقييدية، أي تكون سببا لأن يكون الثواب على ذلك الواجب النفسي أكثر، لأن الواجب النفسي سوف يكون حينئذ واجبا أصعب وأكثر مشقة مما إذا كان هذا الواجب لا يتوقف إلا على فعل نفسه بلا مقدمة أو على مقدمة واحدة أقل. فإن الثواب يتزايد، استحقاق الثواب يتزايد يكون يتناسب مع درجة المشقة في الإطاعة، كلما كانت الإطاعة أشق لا محالة يكون الثواب أكثر، فإن أفضل الأعمال أحمزها كما قيل. فالإطاعة والانقياد بلحاظ الواجب النفسي سوف يكون حجمه أكثر، بمعنى أنه سوف يكون واجبا نفسيا أكثر مشقة وجهدا على هذا المكلف، فيزداد ثوابه حينئذ إذا كان كل هذه الأعمال قد سلكها وعملها وأداها هذا المكلف بقصد الامتثال للأمر النفسي. أما على نفس المقدمة بما هو فعل للمقدمة لا يترتب ثوابون، بمعنى أن هنا لا يكون إلا سبب واحد للثواب وهو امتثال الأمر النفسي، وهذه المقدمات الإتيان بها بقصد الامتثال توجب بنحو الحيثية التعليلية كما قلنا ازدياد ذات الثواب المترتب على هذا السبب الواحد. في قبال ذلك اختار بعض الأعلام قدس الله أسرارهم أنه لا، هنا يكون كما يكون هنا كما يكون زيادة في الثواب تكون أيضا يكون تعدد في الثواب، أي سبب في سبب الثواب يكون هنا سببان مستقلان للثواب، الواجب النفسي امتثاله سبب للثواب عليه، والمقدمة لهذا الواجب حينما يؤتى بها بقصد التوصل إلى امتثال الواجب النفسي الذي هو القصد القربي الموجب الذي هو شرط في استحقاق الثواب حتى في الواجبات النفسية، بهذا سوف يتحقق سبب آخر للاستحقاق الثواب وهو نفس فعل هذه المقدمة بهذا القصد القربية الإلهي، هذا سبب مستقل. ومن هنا وقع هذا البحث أنه في أصل التأثير، تأثير فعل المقدمة بقصد التوصل في الثواب كأنه لا خلاف بينهم بين هذين العلمين ولا لعله بين غيرهما، وإنما الخلاف في أن هذا الذي يأتي بالمقدمات بقصد التوصل بقصد القربان وهذا يؤثر في ازدياد الثواب، هل هذا من باب تعدد سبب الثواب فهنا سببان للثواب أو أن هنا سبب واحد، أن هنا سببا واحدا، صاحب الكفاية يختار أن هنا سبب واحدا لا أكثر، وأن المقدمات حيثيات تعليلية في ازدياد أثر هذا السبب الواحد وهو فعل ذي المقدمة الواجب النفسي للواجب الغيري، ومن هنا يقال بأن الواجب الغيري مستقلا ومن حيث هو لا يوجب الثواب. في قبال ذلك ما اختاره ذلك العلم من أن الواجب الغيري كالواجب النفسي في طرف الثواب ترتب الثواب سبب مستقل إذا جيء به المقدمة بقصد قربي يترتب الثواب عليه، فيكون هنا ثوابان وسببان موضوعان مستقلان للثواب. النكتة الأساسية التي دعت إلى أن يذهب هذا العلم إلى هذه النتيجة، مع أنه لعل الوجدان يقضي بما يذكره المحقق صاحب الكفاية، كما هو أيضا حول في ذلك على العرف والوجدان وقال أو حكم العقل، قال أن العقل يستقل بأن الثواب والعقاب إنما يكون بلحاظ الواجب النفسي، أما الواجب الغيري وهو الوجوب المقدمي فمن حيث هو مستقلا لا يكون مؤثرا في ترتب الثواب. نعم، هو يؤثر بنحو الحيثية التي أشرنا إليها التعليلية. السبب الذي دعا هذا العلم إلى أن لا يقبل هذا الكلام ويدعي في قباله السببية المستقلة للوجوب الغيري لترتب الثواب، يمكن يظهر من عبارته أنه يرجع إلى بيان حلي وبيان نقضي على المسلك الآخر، مسلك صاحب الكفاية، يعني إلى نقض وحل. أما النقض الذي يذكره هذا العلم فهو أنه لو كان سبب الثواب منحصرا في الواجب النفسي والواجب الغيري لم يكن الاتيان به قصدا قربي سببا للثواب، بل يؤدي إلى تكثير الثواب على الاتيان بالواجب النفسي، إذن فكيف يفسر حينئذ هذا المورد الذي مورد الناقض الذي لا ينبغي التشكيك في أنه العقل السليم يحكم فيه باستحقاق الثواب، وهو من ارتكب المقدمات الطويلة الشاقة بقصد التوصل إلى امتثال الواجب النفسي، ثم حينما وصل إلى الواجب النفسي رأى نفسه غير قادر عاجزا عن تحقيق الواجب النفسي، فرضو هيئة مقدمات الحاج الشاقة الطويلة إلى أن وسافر أيضا إلى جدة ثم منع عن الحاج هناك ولم يتمكن أن يأتي بالواجب النفسي، لكن المقدمات سلكها جاء بها بقصد التقرب بقصد التوصل إلى الواجب النفسي. هنا أليس العقل يحكم بداهة بأن هذا الإنسان يكون مستحقا للثواب؟ أن هذا يختلف عن ذاك الذي لم يذهب أصلا إلى الحاج، ذاك يعتبر عاصيا مستحقا للعقوبة إذا كان يستطيع، بخلاف هذا الإنسان هذا يكون ممتثلا ومنقادا لله سبحانه وتعالى، وغاية الأمر صد عن الواجب النفسي بعد أن جاء بتمام المقدمات بغسد التوصل. فالعقل يحكم بأن هذا المكلف في هذا المورد يستحق الثواب مع أنه لم يأتي بالواجب النفسي، فلو كان السبب للثواب الاتيان بالواجب النفسي والاتيان بالمقدمة بقصد قربي بقصد التوصل يوجب بنحو الحيثية التعليلية كثرة الثواب على ذاك السبب، وذاك السبب والموضوع لم يتحقق هنا، إذن فلا موضوع للثواب مع أن العقل يحكم بتحقق هذا النقد. والحل الذي ذكره قبل النقد هو أنه ميزان الثواب إنما هو الانقياد، الثواب موضوعه بحسب الحقيقة ليس الاتيان بالواجبات الواقعية بالمأمور به الواقعي، بل موضوع الثواب إنما هو الانقياد، والانقياد والطاعة كما يتحقق بفعل الواجب النفسي بقصد الامتثال وبداع إلهي أيضا يتحقق بفعل المقدمات للواجب النفسي إذا جيء بهذه المقدمات بقصد الامتثال والتوصل إلى امتثال الواجب النفسي. الانقياد الذي هو تمام الموضوع، الانقياد والطاعة الذي هو تمام الموضوع للثواب يتحقق بفعل المقدمة أيضا حينما يؤتى بها بقصد التوصل، فإن هذا الإنسان منقاد. وأي انقياد هذا يسير ويتحرك ويتحمل هذه المشقات في فعل المقدمة. لمن يتحرك ولأجل من؟ أجل الله سبحانه وتعالى وهذا القيادة، لأجل التوصل إلى ذلك الواجب النفسي الذي هو التوصل إليه من أجل الله سبحانه وتعالى، من أجل تحقيق الواجب الإلهي، فيكون لا محالة مصداقا للإنقياد والطاعة والإتيان بالفعل من أجل المولى. هذه العناوين التي هي تمام الموضوع، هذا العنوان الذي هو تمام الموضوع لاستحقاق الثواب إنما يكون بهذا، إنما يتحقق في فعل المقدمة أيضا. إذن فهذا أيضا البيان الحلي، إذا كان ناقض هذا الحل فبهذين الدليلين ذهب هذا اختار هذا العلم، لأن الثواب المترتب على فعل المقدمة إذا جيء بها بقصد قربي، بقصد التوصل والامتثال للواجب النفسي، هذا الثواب الفعل المقدمة والواجب الغيري المأتي به بهذا العنوان الإلهي القربي موضوع مستقل وسبب مستقل لا محالة، لأنه انقياد مستقل، سواء فعل بعد ذلك تحقق بعد ذلك ذو المقدمة وذاك انقياد آخر، أو لم يتحقق بعد ذلك الواجب النفسي لمانع وشبهه. إذن فهذا انقياد مستقل غير مربوط بتحقق الانقياد الآخر بعد تحقيق هذا الانقياد، وهو الاتيان بالمقدمات من أجل الله سبحانه وتعالى وبقصد التوصل، غير موقوف على تحقق الانقياد في الواجب النفسي بعد ذلك أو عدم تحققه. إذن فيكون عنوانا مستقلا وسببا مستقلا للثواب، فهنا سببان بحسب الحقيقة. وبهذا خالف المحقق الخراساني، خالفه بل ولعله خالف المشهور، لأن مقالة المحقق الخراساني لعلها هي المقالة المشهورة. هنا في قبال هذا الحل والناقض يوجد بحسب الحقيقة أيضا حل ونقض آخر بالالتفات إليهما يندفع حينئذ هذا الكلام، ويتعين صحة ما ذهب إليه المحقق الخراساني قدس سره، ولعله ذهب إليه المشهور، ولعله هو المشهور. أما الحل الذي يحل هذا البيان الحل والنقضي معا، فهذا الحل يتوقف على تشخيص ما يتحقق به الانقياد. هذا الذي قيل في الحل في مقالة هذا العلام، من أن موضوع الثواب وترتب الثواب وسببه إنما هو الانقياد والطاعة، هذا صحيح، لكن الكلام في أنه يوجد هنا نقطة أخرى أعمق من هذه النقطة لا بد من تحليلها وحلها، وهي أن الانقياد لله بماذا يتحقق؟ ما هو الانقياد لله؟ الانقياد والطاعة بماذا يتحقق؟ الذي يكون حينئذ عند العاقل هذا الانقياد موضوعا وسببا لاستحقاق العقوبة. طبعا البحث في استحقاق العقوبة، ما المقصود باستحقاق العقوبة؟ لابد أن لا يكون معنى يشبه ما يقال أن استحقاق الأجير للأجرة مثلا من المجير. ما المقصود بالاستحقاق العقوبة حتى لا ينافي أدلة التفضل في الثواب، أن الثواب كله من باب التفضل حتى على المؤمنين، لأن وظيفة العابد الرقية والعبودية والطاعة لله سبحانه وتعالى الذي هو الواهب لوجوده وكل النعم عليه. المقصود بالاستحقاق عن الأهلية، هذا يستحق يعني يحسن ثوابه، حسن أهل جدير، لا بذاك المعنى الذي فيه إلزام على الله بحيث يكون عدمه قبحا وقبيحا على المولى، لو لم يثب المطيعين لكان قبيحا، لا ليس قبيحا على المولى، ليس هذا بمعنى الاستحقاق، بمعنى وجود حق على الله سبحانه وتعالى بحيث لو لم يعطه الثواب في الآخرة لكان حينئذ ظالما له والعياذ بالله للعاب. ليس كذلك، لأن ما أعطاه من النعمة والنعم كاف لأن يكون أكثر من كل هذه الطاعات، بل طاعته أيضا بنعمة منه، طاعته وانقياده، انقياد العبد وطاعة العبد أيضا بنعمة أخرى من الله سبحانه وتعالى له. والأدعية ورد أنه وأن في مناجات 15 وارد وأن شكري لك بحاجة إلى أن أشكرك عليه، بحاجة إلى شكر آخر. إذن فهنا المقصود باستحقاق هذا المعنى، لا ذاك المعنى الآخر الحقوقي أو الحقي. وعلى كل حال، فما هو بماذا يتحقق الانقياد؟ هذا الذي يسمى بأنه انقياد وطاعة. الانقياد والطاعة بماذا يتحقق؟ وهل كل فعل يؤتى به يكون انقيادا، أو أن الانقياد له شرط وخصوصية؟ هنا لا بد فيه من الرجوع إلى ما يشخصه العقل، لأن ما هو انقياد وطاعة هذا يشخصه الحاكم بحسن الطاعة بحسب الحقيقة، وبحسن الانقياد الذي هو العقل العملي. العقل العملي يرى ماذا طاعة وانقيادا للمولى. هنا يوجد للسيد الشهيد تعبير، يقول السيد الشهيد بأن موضوع هذا حكم العقل بالانقياد بالطاعة، حسن الطاعة، حسن الانقياد أو ترتب الثواب على الطاعة واستحقاق الثواب على الطاعة والانقياد. الانقياد عبارة عن الاتيان بشيء يكون موضوعا للثواب الانفعالي. يقول الثواب له معنيان أو له ملاكان، ملاك هذا الملاك الذي يوجد في النفوس العادية العرفية، وهو أن نسمي بالثواب بملاك الثواب الانفعالي، وهو أن المولى العرفي مثلا حينما يحقق، أو الأب مثلا، أو أي إنسان آخر حينما يحقق شخص له ما يكون فيه مطلوبه ونفعه فينتفع به، هنا هذا تحقيق المطلوب الذي فيه نفع وفيه مصلحة وفيه فائدة لهذا المولى العرفي، يجعله حينئذ يراه هذا يستحق أو يحسن أن يثيبه أن يكافئه يجازيه. والعكس أيضا بالعكس، إذا حقق ما يبغضه يؤذيه يضره يعاقبه يتنفر من يوبقه، وهذا ثواب وعقاب أو تحسين وتوبيخ انفعاليين يكون منشأهما بحسب الحقيقة ذاك الأثر الانفعالي والأثر النفسي الذي يحصل من تحقق المطلوب والمحبوب في طرف الانفعال بالتحسين والتثويب الثواب، وتحقق المبغوض أو المكروه في طرف التوبيخ أو العقوبة الانفعالية. هذا في طرف الثواب الانفعالي، معلوم أنه الثواب والعقاب الانفعاليين ينشأان من منشأين انفعاليين ومن ملاكين انفعاليين، والملاكان الانفعاليان قائمان في المطلوب النفسي دائما والمبغوض النفسي. الذي ينفعل منه الإنسان ذو الانفعال إنما هو المطلوب النفسي، فيبتهج نفسه حينما يتحقق مطلوبه النفسي، وبالعكس تنقبض نفسه ينفر طبعه حينما يتحقق مكروهه النفسي. وأما المقدمات، مقدمات أصلا قد لا ينظر إليه هذا المولى العرفي، كانت أو لم تكن، فعل المقدمات وتركها من هذه الناحية لا يكون مؤثرا. إذن في طرف الملاك التحسين والتوبيخ أو الثواب والعقاب الانفعاليين إنما هو المطلوب والمبغوض والمكروه النفسي، وأما في طرف الثواب والعقاب المولويين أي استحقاق العقاب عقلان واستحقاق الثواب عقلان، فهنا العاقل ملاك موضوع حكمه وملاك حكمه يختلف، ليس مطابقا مع ذاك. في الثواب والعقاب الانفعالي، حتى لو كان الفاعل معذورا لكن ينفع يتأذى على كل حال، يريد أن يوبخه لولا الحكم العقلي بقبح العقاب. الرقم الأكبر الانفعال، والانفعال يحصل يدور مدار الواقع، فعل المطلوب الواقعي والمحبوب الواقع يوجب الانفعال الحسن، حتى لو كان يعتقد أن هذا بضرر له مع ذلك فعله، وكذلك في طرف العقاب. لكن في طرف التوبيخ والتحسين العقليين، الثواب والعقاب العقليين، هنا الأمر يختلف. موضوع العقاب والثواب العقليين يكون من ناحية مربوطا بعلم المكلف وجهله، يعني مقدار الانكشاف يكون دخيلا فيه، ومن هنا يكون فاعل الذنب الذي يكون جاهلا عن أن هذا، يعتقد أن هذا حلال، فاعل الشيء الذي يبغضه ويكرهه المولى لكن من دون علم به مع الجهل به، خصوصا إذا كان جهلا مركبا، أي معتقدا أن هذا حلال وغير مكروه بل محبوب لو جاء به هكذا. هنا الموضوع العقاب الانفعالي تحقق، لكن ملاك الثواب العقاب العقلي لا يتحقق، يعني العقل لا يحكم هنا بأن هذا مستحق العقاب، بل يحكم بالعذر. وهذا هو البحث الذي قرأتمه تقرؤونه في بحث معذرية القاطع، وأن القطع بالحلية والترخيص والجواز معذرون، ومعذريته ذاتية. فالانكشاف يكون دخيلا في طرف العقاب، يكون دخيلا هم بهذا النحو، يكون دخيلا يعني مقيدا لإطلاق الثواب، موضوع الثواب ملاك الثواب العقاب الانفعالي، وهم يكون موسعا أيضا من ناحية أخرى كما في بحث التجري بناء على قبح التجري واستحقاق فاعله للعقوبات، فإنه أيضا يكون هكذا. فإنه إذا اعتقد أن هذا حرام وارتكبه، أو أنه واجب وتركه، هناك أيضا العقل يقول ملاك استحقاق العقوبة متحقق، وإن كان واقعا لم يتحقق ما يبغض المولى لأنه لم يكن حراما واقعا، فأنا جهلا مركبا. إذن فالعلم والجهل هنا يكون دخيلا في طرف الانقياد، أيضا هكذا في طرف الطاعة كما هو دخيل في طرف العقاب، في ملاك العقاب، في طرف ملاك الثواب أيضا يكون دخيلا. يعني لو أن شخصا ارتكب عملا بتصور أنه شاقا أو تكليفا تكلفه وفعله بتصور أنه واجب، وواقعا لم يكن واجبا، هذا الإنسان يستحق الثواب. لو تصور أن هذا الشيء، هذا الفعل واجب، المولى أمره بالصوم مثلا في أول الشهر فصامه، ثم بعد ذلك انكشف أنه لا دليل أصلا لا على وجوبه بل ولا على استحبابه، إذن هناك هذا الإنسان وإن كان لم يحقق ما فيه ملاك الثواب الانفعالي، أي لم يحقق مطلوبا للمولى، إن لم يكن مطلوبا للمولى هنا، لكنه يكون ملاكا للحكم العقلي باستحقاق الثواب. وهذا هو المعبر عنه بالانقياد، وأن الانقياد الذي هو موضوع للثواب وملاك وسبب للثواب العقلي أوسع من ذاك موضوع الثواب الانفعالي، مع أنه هنا لم يصب الواقع، لكن حيث أنه بحسب ما ينكشف من كشف بحسب علم هذا الفاعل، هو علم بأن هذا واجب وأن المولى يريد من هذا وجاء به بهذه النية لأنه يرى أن مولاه يريده من هنا، وإن كان واقعا لم يصب علمه الواقع ولم يكن هذا محققا لشيء للمولى وغرضا للمولى، إذ لم يكن المولى يريد هذا الشيء، لكن مع ذلك يستحق الثواب لأن هذا انقياد. وأنه إذن فسبب الثواب والعقاب وملاك الثواب والعقاب العقليين يكون الوصول والعلم دخيلا فيه، والانكشاف من قبل الفاعل هم في طرف العقاب كما رأينا، هم في طرف الثواب، يعني هم في ملاك استحقاق العقوبة، هم في ملاك وسبب استحقاق المطلوب. هذا من ناحية. من ناحية أخرى حينئذ، وهذه الناحية غير مربوطة ببحثنا، أي ناحية مسلمة عند كلا الطرفين، هم المحقق الخراساني من ذاك العلم الذي لم يقبل كلام المحقق الخراساني وخالفه كما هو منقح في بحث القطع، في مباحث القطع هناك كلا هذين الأمرين يعني هم في طرف العقوبة وفي طرف الانقياد هذا المطلب مذكور. الشيء الذي هنا لا بد من تنقيحه هذه الخصوصية، أنه هل هنا في طرف الثواب ما يكون انقيادا، ما يكون انقيادا وبالتالي سببا وملاكا للثواب العقلي، الاتيان بالواجب النفسي بالمطلوب النفسي بحسب علم المكلف لا بحسب الواقع، علم المكلف قد يختلف عن الواقع، ما يراه المكلف وينكشف لديه بحسب علمه أنه الواجب النفسي، هل هذا يكون موضوعا وسببا للثواب أو أنه أوسع من هذا، الإتيان بالواجب النفسي بحسب علم المكلف أو الإتيان بالواجب الغيري بحسب علم المكلف؟ يكفي أن يأتي بالواجب الغيري ولو بحسب علمه أن هذا واجب غيري، يأتي بهذا الواجب الغيري حينئذ هذا أيضا سبب للانقياد. الانقياد عبارة عن الإتيان بفعل بحسب علم هذا الإنسان يرى أن هذا الفعل مطلوب نفسي للمولى أو مطلوب غيري، حتى إذا كان مطلوبا غيريا للمولى لو جاء به بقصد المولى هذا انقياده. حينئذ هنا يقول سيد الشهيد الصرف أنه في هذه النقطة بحسب الحقيقة الانقياد إنما يتحقق بالإتيان بالواجب النفسي، وبحث الانقياد الذي يذكر في قبال الواقع ويقال أن الانقياد موضوع للثواب لا الإتيان بالواقع يقصد به في قبال الواقع في البحث الأول لا في هذا البحث، حينما نقول موضوع الثواب ليس هو الواقع هذا صحيح، موضوع الثواب إنما هو الانقياد الذي هو أوسع من الواقع من الإتيان بالمطلوب الواقعي، لكن الأوسعية مع حفظ موضوعه، موضوعه الأوسع موضوعه المطلوب النفسي، المطلوب النفسي سواء كان واقعا أو لم يكن واقعا المطلوب النفسي بل زعمان وتصوران وعلمان، الإتيان بالمطلوب النفسي بحسب علم المكلف هو موضوع الانقياد، هو الانقياد. إذن فالانقياد الذي قيل أنه هو موضوع الثواب قيل في وأنه أوسع من الإتيان بالواجب النفسي أو الأوسعية بهذا المعنى، الأوسعية من حيث العلم والجهل، وأما الأوسعية من حيث أنه نتجاوز المطلوب النفسي إلى فعل آخر ليس هو مطلوبا نفسيا للمولى بل مقدمة لذات المطلوب النفسي، وهذا لا نقبله ولم يثبت في بحث هناك في بحث القاطع أو في غير بحث القاطع، بل هو أبدا لابد من تنقيحه هنا لنرى أن العقل ماذا يحكم، هل يحكم أنه يكفي في الانقياد أن يؤتى بفعل ليس مطلوبا نفسيا للمولى وليس للمولى فيه غرض أصلا إلا أنه من مقدمات وقعت مقدمة اتفاق ولو اتفاقا للوصول إلى واجب النفسي، هذا أيضا انقياد وهذا ليس انقيادا، وحينئذ هنا العقل عندما نبحث هذا البحث يحكم بأن هذا ليس انقيادا، لأن الانقياد إنما يشترط في أن يكون ما به الانقياد من هذه الناحية يكون داخلا في ملاك وسبب الثواب الانفعالي، يعني ما يكون شيئا يريده المولى ولو بحسب علم هذا المنقاد، يكون شيئا يريده المولى يأتي به المكلف من أجل المولى، والسبب فيها أخذ هذا القيد أنه قيد أن يكون هذا الفعل الذي يراد تحقيق الانقياد به لابد أن يكون مطلوبا نفسيا للمولى ولو بحسب زعمي وتصوري واعتقادي المنقاد الفاعل المختار الذي هو المنقاد، لابد أن يكون مطلوبا نفسيا للمولى لأن حسب الحقيقة ما يمكن إضافته إلى المولى، وتعبير سيد الشهيد هكذا لأن الملاك العقلي هو نفس الملاك الانفعالي غاية الآن مع التوسع فيه من حيث العلم والجهل، وإلا نفس ذاك الموضوع العقل يحكم بأنه يستحق أو ملاك لاستحقاق الثواب عقلان لكن مع توسعته من ناحية أنه لا يشترط إصابته للواقع بل يكفي أن يكون بحسب علمي واعتقاد هذا الفاعل. هذا تعبير السيد الشهيد. ويمكن أن نعبر بتعبير آخر وهو أنه ما يمكن بحسب الحقيقة إضافته إلى المولى، وما يكون مضافا بحسب الحقيقة إلى المولى، إنما هو ما فيه ملاك للمولى. المكلف لا يمكنه، المنقاد لا يمكنه أن يضيف المقدمة من حيث هي إلى المولى، لأن المولى لا يضاف المقدمة، المقدمة قد لا يلتفت أصلا إليه المولى، وليس فيه غرضا للمولى. الذي يكون وإن شئتم قلتم ما يضاف إلى المولى، إنما هو ما يكون فيه محبوبية وحب وفائدة للمولى وغرض للمولى، وما فيه محبوبية وحب للمولى إنما هو الواجب النفسي للواجب الغيري. فالواجب الغيري من حيث هو والمقدمة من حيث هي لا يمكن إضافتها إلى المولى، إلا بلحاظ أنه يؤدي إلى أن يكون المطلوب النفسي الذي يراد أن يضاف إلى المولى مطلوبا أشق، أكثر زحمتان ومشقتان وجهدان وحجم المشقة والعناء في ذاك المطلوب النفسي حينئذ يزداد. هذا صحيح بهذا العنوان، وهذا هو الحيثية التعليلية الذي ذكره صاحب الكفاية. إذن فلا بد من تمحيص هذه النقطة، ومجرد أن موضوع الثواب الانقياد والانقياد أوسع من الواقع هذا لا يكفي، لأن يكون هنا انقياد مستقل، بل لا بد من ملاحظة أن هذا الانقياد موضوعه الذي هو أوسع من الواقع، لكن موضوعه هل خصوص ما يكون موضوعا للثواب الانفعالي لكن مع التوسع من حيث العلم والجاه، من حيث العلم، بحيث كل ما ينكشف لدى المكلف المنقاد أنه مطلوب نفسي للمولى وإن لم يكن مطلوبا واقعا، حينما يأتي به يكون هذا انقيادا، أو لا حتى ما لا يكون أصلا مطلوبا نفسيا للمولى، المقدمات التي لا تكون مطلوبات نفسية للمولى من حيث هي مقدمات مع قطع النظر عن تحقيق المطلوب النفسي وعدم تحقيقه، لكن انقياد آخر بحسب الفهم. فمدعى هذا العلم يرجع حينئذ إلى أنه ما ليس فيه مطلوبية نفسية للمولى أيضا يكون سببا وموضوعا وملاكا مستقلا للانقياد، مع قطع النظر عن أن المطلوب النفسي يأتي به أو لا يأتي به بعد ذلك. وهذا حينئذ العقل بمجرد التوجه إليه يلتفت إلى أن هذا لا يكفي في تحقق الانقياد. الانقياد أوسع من الواقع، لكن أوسعية مع حفظ موضوعه، وهو أن يكون ما يؤتى به بحسب علمه وزعمه مما يعتقد أن فيه غرض نفسي للمولى ويريده المولى بالطلب النفسي، حينئذ يمكنه أن يضيفه إليه ويقول أتي به من أجل المولى، فيكون انقيادا للمولى. أما ما لا يريده المولى كيف يكون هذا انقيادا للمولى؟ لا موضوع على الانقياد فيه إلا بتلك الحيثية التعليلية التي أشار إليها المحقق صاحب الكفاية. هذا الحال. وأما النقد، فالنقد الذي يرد على المسلك الذي جعل في قبال مسلك صاحب الكفاية، وهو استقلال المقدمة والسبب، استقلال سببية المقدمة التي يؤتى بها بقصد التوصل مثلا للثواب، النقد الذي يرد هو أنه لو أن المكلف حينما يأتي بالمقدمة ويصل إلى ذي المقدمة يحصل له البداء اختياران عمدان، لا من باب عدم القدرة والمانع، لا يصد عن ذي المقدمة، يمكنه أن يأتي بذي المقدمة المفروض يتطهر أو يغسل ثوبه ويأتي بالمقدمات يذهب إلى الحج، لكن من جده يفكر أن يرجع ولا يحج، هل يكون هذا مستحقا للثواب أو لا يكون مستحقا؟ من جاء بالمقدمات من أجل التوصل لكن لم ينهيها إلى ذي المقدمة، بطل عن ذي المقدمة حينما وصل إلى الواجب النفسي تركه، هل يحكم هنا بأن هذا المكلف يستحق الثواب على المقدمة، أو يقال المولى يقول أنت لم تفعل شيئا، هذا الذي فعلته ليس لم يكن مربوطا بي، وأنت تعلم أنه أيضا لم يكن، لأنه لم أكن أريد السفر إلى جدة وإنما كنت أريد الحاج بحسب الحاج. لا إشكال أن الوجدان يقضي هنا بأنه مثل هذا المكلف حال وحال من لم يحج أصلا، لأنه يقال هذا المولى يعطي مقدارا من الثواب خلاف ذاك لا يعطي شيء من الثواب، ليس هكذا، بل هذا يكون عاصيا ولا يستحق شيئا من الثواب، ليس حاله حال من فعل واجبا وترك واجبا آخر، أو فعل سببا من أسباب من موجبات الثواب وترك وفعل سببا آخر من أسباب موجبات العقاب، مع أنه لازم المسلك الذي سلكه هذا العالم أن هذا المكلف يستحق الثواب على فعله، ويستحق العقاب على مثلا تركه للحج، على تركه للحج يعاقب، على فعله لهذه المقدمات وهو السفر إلى جدة يثاب، فيثاب بمقدار من ثواب الحج، ويعاقب مثلا على تركه للواجب النفسي، أنه لا يحتمل أن هذا العالم هو أيضا يقبل مثل هذا الكلام. فهذا الإنسان حاله حال من لم يفعل أصلا مقدمة. لا فرق في من يترك الواجب النفسي عن اختيارين، بين أن يفعل بعض مقدماته، هذا التارك الذي يترك الواجب النفسي عن اختيارين لا يكون مستحقا للثواب، بل يكون مستحقا للعقاب باعتبار عصيانه، يكون حينئذ هذا من دون فرق بين أن يرتكب بعض المقدمات ولو بقصد التعاقب